والأعلم مع الشريف
المئة والسادس والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعار مكة بعد أن أولي وامتحن، ووقعت به جملة من الابتلاءات، منها موت عمه وموت زوجه وشعب أبي طالب، ثم هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وإيذاء أهل الطائف له صلى الله عليه وسلم، والنبي مضطهد يؤذى، شاء الله عز وجل أن تكون له معجزة، وهذه المعجزة هي معجزة الإسراء والمعراج. فكأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ضاقت بك الأرض فإن أبواب السماء تفتح لك، وإن آذاك أهل الأرض فإن أهل السماء يرحبون بك، وإن لم يعرف قدرك وفضلك ومنزلتك هؤلاء فإن منزلتك عند الله عظيمة. كانت هذه المعجزة وفيها ذكرات عديدة، والله عز وجل بعلمه يحيط بالزمان والمكان، ففي إسرائه إلى بيت المقدس إشارة إلى عالمية رسالته وإلى خروجها عن حدود مكة والمدينة، أو عن حدود مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وفي صلاته إماما بالأنبياء إشارة إلى نفس الأديان، فإن الصحابة لم يرضوا إلا أبا بكر إماما لهم، واستدلوا على ذلك بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامته، عينه إماما للصلاة، وكان يقول علي وغيره: رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ففي إمامته بالأنبياء إشارة إلى هيمنة شريعة الإسلام. ثم لفرض الصلاة عليه إشارة إلى أهميتها، فإن جميع الأحكام وجميع الأوامر نزل بها جبريل إلى الأرض إلا الصلاة، فالصلاة فرضت هناك في السماء، وفي اليوم الثاني في صلاة الظهر على وجه التحديد نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن به في أول وقت كل صلاة، بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وفي اليوم الثاني أمن به وصلى به في آخر الوقت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. هذه المعجزة كما أسلفنا في الدرس الماضي متواترة، ثبتت عن جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثها الصحيحين ومدارها على أنس على النحو الذي فصلناه. وهذه المعجزة تلقاها قوم بالقبول والتسليم، فآمنوا بها لأنهم علموا أنها ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل الصحيح دوره أن يسلم بمثل هذه المعجزات. ووقع فيها إقرار وتصريح ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والجافي عنه. فأنكر أقوام هذه المعجزة بعطوله، واستشكلوا هذه المعجزة بأشياء ونجدوا أنها من المعجزات. استشكلوها بمشكلة الحرارة والتخلص من الجاذبية وانعدام الوزن وانعدام الأكسجين في الهواء وتخطي الغلاف الجوي والتخلص من الشبه والتخلص من الأشعة السينية بحيث البنفسجية والأشعة الكونية، وأيضا انكروها بسبب السرعة والزمان. وهؤلاء أرادوا أن يجعلوا عقولهم حكما وقاضيا على الشرع، فأخطأوا وأثموا، ونخشى عليهم من الكفر والعياذ بالله. وقلنا غير مرة أن العقل قاضٍ، أن الشرع قاضٍ، وأن العقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. وقلنا غير مرة أن العلم قاضٍ على العقل. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ العقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالطفق. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فشط آخرون وزعموا أن هذه المعجزة على نهج تأولوه يخدم كرهاتهم وأباطيلهم والفساد المعشعش في عقولهم وقلوبهم. وللأسف ذهب بعض المعاصرين إلى شيء من هذا. أقرأ عليكم شيئا من كلامه ثم أنقضه على وجه العجلة، ثم نعود ونقرأ كلام الإمام النووي وشرحه على الأحاديث التي قد سمعناها في الدروس السابقة. قال محمد حسين هيكل في كتاب له مطبوع اسمه حياة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ففي الإسراء والمعراج في حياة محمد الروحية معنى سام غاية السمو، معنى أكبر من هذا الذي يصوره والذي قد يشوب بعضه من خيال المتكلمين حظ غير قليل. فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعراج يشبه هذا الوجود دائرة غاية كمالها. لم يبث أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة شجاب من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب التي تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبيا محدودا بحدود قوانا المحسة والمدبرة والعاقلة. فداعت هذه الساعة كل الحدود أمام البصيرة، أمام بصيرة محمد، واجتمع الكون كله في روحه فرعاه منذ أزله إلى أبده، وصوره في تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال والحق إلى آخر ما قال. يزعم أن هذا يحدث أن الإسراء والمعراج كان عبارة عن حدث الوجود، وفكرة وحدة الوجود وعقيدة وحدة الوجود عقيدة كافرة، إذ أنها لا تفرق بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود وتجعلهما في ذلك. فيقول في هرائه السابق أن تجليات وقعت لروح محمد صلى الله عليه وسلم فانتقلت به وحدة الزمان والمكان، وكأنه والعياذ بالله أصبح في تلك اللحظات في شيء من الربوبية، ففهم جميع الزمان وجميع المكان برايته وتجليه ومن سابق. وهذا كلام في الحقيقة قال به غلام الصوفية، وهذا مسلك سلكه ابن عربي والحلاج وغيرهما من أئمة الضلال، نسأل الله العفو والعافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين في نفس هذه العقيدة كلاما مفتد بماء العيون، ومما قال رحمه الله: ولهذا لما سلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك الفناء عن وجود السوى، لا يوجد سوى ما يشاهدون، أصل عندهم فناء، فجعلوا الموجود واحدا، وجود كل مخلوق هو عين وجود الحق، وحقيقة الفناء عندهم ألا يرى إلا الحق، فهو الراوي والمرئي والعابد والمعبود والذاكر والمذكور والنافع والمنفور والآمر الخالق هو المأمور المخلوق، وهو المرء وهو المتصف بكل ما يوصف به الوجود من مدح أو جهل، وأجزاء الأصنام ما عدلوا غيره، أصلاح الخلق والحق واحد. ولذا بعضهم ينكر على النصارى كيف انهم عبدوا ثلاثة، لأن كل شيء هو الله، فهذه عقيدة فاسدة كافرة والعياذ بالله تعالى. الكلام السابق كلام إسراء، لماذا الإسراء؟ لماذا الإسراء من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى؟ ولماذا النظر وجبريل والهراء والسماء والأنبياء على تعدد أسمائهم؟ والكلام الذي قيل سابقا كلام يصعب أن يفهم وأن يراد إلا على أصل، والعياذ بالله تعالى كافر فاسد. ولذا إخواني نحن نؤمن بالإسراء والمعراج على النحو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بتفصيلاته، وإن كانت هنالك أشياء حول عقولنا فنؤمن بها على مراد قائلها، لأن العقل دوره أن يبحث عن صحة النص في مثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء فوق عقولنا، كيف أن الأنبياء وكيف التقى بهم في السماء هذا أمر لا نعرفه. الأنبياء أحياء في أمورهم يصلون، والشهداء أرواحهم في الجنة، وبلا شك أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وبلا شك أن أرواح الأنبياء تتنعم أكثر من أرواح الشهداء. فهل في هذه الجنة اجتمعت الأرواح مع الأجساد من قبل الأنبياء على وجه ما قدر الله وقضى، وأن به النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ثم رآها في السماء؟ هذا أمر ليس بمعجز على الله عز وجل. ومن إخواني الإسراء والمعراج معجزة فوق العقل، والمعجزات نؤمن بها بعد أن نتأكد من صحتها، المعجزات نؤمن بها بعد أن نتأكد من صحتها. ولا حديث الواردة في الإسراء والمعراج كما دلنا في الدرس الماضي ثابتة على الكبير والجن الغفير
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة النظيفة المليئة، فنؤمن بها والحمد لله. هذه عقيدتنا وسط بين المنكرين لها الذين يريدون أن يطوفوا الأشياء في عقولهم القاصرة، وبين الذين يحملونها على غير محاملها. فعقيدة أهل السنة وسط بين هذين الطرفين. نعود إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ونسمع شرحه على ما قرأنا من حديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وطرد الصلاة. هذا باب طويل، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده مختصرة من الألفاظ والمعاني على ترتيبها. وقد لخص القاضي الرياض رحمه الله في الإسراء جملا حسنة نفيسة، فقال: اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما كان سبيع ذلك في المنام، والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة
أو مذهب ليس بصحيح. وكذا من قال إن الإسراء كان لروحه صلى الله عليه وسلم الشريفة أيضا هذا مذهب ليس بصحيح، ولو كانت لروحه أو في المنام فما الداعي البراق؟ البراق ما كان إلا لحمل جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. ولذا مذهب السلف أجمعين يروى الإسراء كان بروح عن عائشة، وهذا لم يصح ولم يثبت عنها. ويروى هذا عن ابن إسحاق أيضا، وهو قول قديم، القول بالإسراء بالجسد وهو أقوى من قول الإسراء في المنام، ولكنه مع هذا هو قول مهجور ضعيف يحتاج إلى دليل. وظاهر الأدلة من السنة في جل الأحاديث إنما كانت اليقظة، والأحاديث الواردة إنما هي الإنصار الشريف، وسيأتي يعني للمصنف في تعريض بها. نسمع.
قال: وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص.
يقول: ما هذا مراد مسلم رحمه الله مقدمة أن في كتابه أشياء معلنة سيبينها ويقرأها، ومسلم ما شرح وما بين بكلام من عنده، وإنما بين وشرح بفرق الطرق والألفاظ. تجر الباب ساعده على بيان علم الألفاظ، وهذا أشهر مثال على تعليل مسلم لبعض الأحاديث، فغمز بنقل شريك بقوله زاد ونقص وقدم وأخر، مع أن هذا اللفظ بتمامه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهذا اللفظ انتقد في أكثر من 10 مواطن، فردناها موطنا موطنا لما قرأنا رواية شريك، ورددنا على المآخذ، وكان الرد في موطنين أو 3، وما عدا هذه المآخذ يسلم لأصحابها فيها، فألفاظ شريك فيها أوهام. وقلنا إن هذا لا يقدح إلى صحة الأحاديث الموجودة في الصحيحين، والأحاديث الموجودة في الصحيحين صحيحة بأصولها وبجلتها، سوى أحر كثير منها انتقدها أهل الصنعة، ومنها هذا الحديث. وكان مسلم رحمه الله تعالى دقيقا في حلفه لألفاظ الشريف، وهذا الحلف شيء ومثال من أمثلة عديدة أرادها مسلم رحمه الله تعالى في قوله: ما وضعت شيئا في كتاب هذا إلا بحجة، وما تركت شيئا من كتاب هذا إلا بحجة. الذي وضعه الحجة والذي نبذه من سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذه من كتابه وجامعه بحجة. نسمع.
قال: وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص، منها قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط الذي وافق عليه، فإن الإسراء أقل ما قيل فيه، إنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 15 شهرا. وقال الخلفي: كان ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 5 سنين. وقال ابن إسحاق: أسري به صلى الله عليه وسلم وقد فتح الإسلام بمكة والقبائل. وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق. إذ لم يختلفوا أن خديجة رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه.
حسن. وقع خلاف شديد بين العلماء متى كان الإسراء، والخلاف في اليوم والشهر والسنة، ولكن بلا شك إن الإسراء وقع بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما أوهمت ظاهر رواية شريف. أرجح الأقوال أن الإسراء كان في 12 من ربيع الأول، وقد ورد عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: ولد صلى الله عليه وسلم يدعو عيسى وأرج به وهاجر في 12 من ربيع الأول، فكان ربيع دعوته شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. هذا أعلى ما ورد، ولم يثبت شيء في المرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم لنا عن الزمن الذي وقع فيه المعراج. الشائع المشهور اليوم بين الناس أن المعراج كان في رجب، وورد حديث طويل في فضل رجب، وهو موضوع كان يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المعراج كان في الجمعة الأولى، في أول جمعة من رجب، ولذا سميت فيه صلاة الغراء، وهذا أيضا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشهر الأقوال عند الأقدمين وأرجحها عند المحققين أن المعراج كان في ربيع الأول، وقول غير واحد منهم أنه كان في 12 منه، وهذا اختيار عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته، وهذا الذي نحى ومال إليه ابن كثير في البداية والنهاية. أما متى وقع المعراج فهنالك أقوال كثيرة. فجزم ابن حزم أنه كان قبل البعثة بسنة، وفي عبارته قوة، وكأنه يدعي الإجماع عليه، والإجماع في الحقيقة غير متحقق. وأقوال جماهير العلماء أن الإسراء كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، قبل هجرته عفوا، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، وهذا اختيار ابن عبد البر التمهيد في 52، ومال إليه أيضا ابن حجر في الإصابة في 4 صفحة 276. ووقع كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله تلميذه النجيب بن القيم في الزاد، ومما جاء فيه أن الإسراء على وجه التحديد لم يثبت في حديث، وسيأتينا كلامه بطوله بعد قليل. نسمع وتلمة هذه الفقرة.
قال: ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل بثلاث سنين وقيل بخمس، ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟
حسنا، قول المصنف واشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق إذ لم يختلفوا أن خديجة رضي الله تعالى عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه فيه تجوز. هنا يذكر الإجماع على أن خديجة رضي الله تعالى عنها صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه، ومن قرره ابن عبد البر أو أقول بتعبير علمي دقيق الذي حكاه ابن عبد البر تمهيد في الموقف المذكور آنفا، حكى أن خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت ولم تصلي قط. وهذا القول بأن خديجة ما ماتت حتى صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن الإسراء والمعراج على قول جماهير العلماء أنه كان قبل نحو ثلاث سنين من هجرته الله تعالى. نسمع.
قال: وأما قوله في رواية شريف وهو نائم، وفي الرواية الأخرى بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه، إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه.
أسأل: هل يجوز لنا أن نحتفل بالإسراء والمعراج؟ هل يجوز لنا ذلك؟ نعم. أسعد الناس برسول الله صحبه ومن كان قريبا منه بوقته وسمته وهديه وعرفه، وما عرفنا هذا الاحتفال. ثم متى نحتفل به؟ متى نحتفل في الإسراء؟ والشائع اليوم رجب، ورجب أضعف الأقوال في العلماء، أضعف الأقوال على الإطلاق في معراجه صلى الله عليه وسلم في رجب، وأقواها في ربيع الأول، أقواها في ربيع الأول. فكيف تحتفلون في إسرائه صلى الله عليه وسلم في رجب وهو لم يقع في هذا الشهر، ولكن إن ضعيفة منكوبة تريد أن تتعلق بأي شيء مهزومة، ولسيما أن موطن الإسراء وبيت الأقصى والمسجد الأقصى الضاع وهو في أيدي اليهود. نسأل الله عز وجل أن نعيده إلى حضورة المسلمين وأن لا يريثنا حتى نصلي فيه شامخا ونحن أعزاء. نسأل الله رب العظيم ذلك. الناس اليوم ينكرون بهذه النفسية، ينكرون على من ينشر عليهم هذا الاحتفال. وقد قيل شيخ الإسلام فيما حكاه تلميذه ابن القيم الزاد عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر. وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء. فسئل شيخ الإسلام: أيهما أفضل، الصلاة مع من؟ فقال رحمه الله: الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها منه في ليلة القدر، فهذا باطل. لم يكن أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل المقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، وأنه نزل فيها القرآن العظيم. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بصيام ولا قيام ولا عبادة، فهذا صحيح. وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في زمان أو مكان يجب أن يكون ذات الزمان أو المكان أفضل في جميع الأزمنة والأمكنة. هذا إذا أدرى أنه قام دليلا على أن إنعام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر. وغير ذلك من النعم التي أنعم الله عليه بها، والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بالوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بغير علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة خاصة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة ولا التابعون له بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بشيء من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت ليلة الإسراء، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة خاصة، بل الغافرة الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة مدة إقامته بمكة، ولا قبل اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا قبل المكان الذي أنزل فيه الوحي ولا الزمان بشيء. ومن قبل الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب، كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، فيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟
قالوا مكان صلى فيه صلى الله عليه وسلم، فقال اتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليصلي. إذا لا يجوز اتخاذ ليلة المعراج موقف بطاعة ولا يخص بطاعة، ما شرائها بأمر الله على نبيه فضلا عظيما جسيما جليلا في هذه الليلة بعينها، وليس فيما يواجهها من سائر الليالي. ولهذه الحكمة أبهمت ولم تعين ليلة الإسراء، ولم يكن الدليل كما مر بنا خاص على الوقت الذي كان فيه الإسراء، والله تعالى أعلم. نكمل.
قال: وليس في الحديث ما يدل على كونه دائما في القصة كلها. هذا كلام القاضي رحمه الله.
هذا كلام القاضي من؟ أي قاضي؟ قاضي أي كتب؟ إكمال المعلن. إكمال المعلن من يعرفنا؟ من يعرفنا به؟ من يعرفنا بكتاب إكمال المعلن؟ تكلمنا كثيرا عن إكمال المعلن. هذا أبو عمر. فوقف، قال فوقف. المازري أتم كتابه أو لم يتمه؟ أتمه. لماذا سماه القاضي إكمال المعلم؟ وقد أتم المازري كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم. لأن المازري أهمل جوانب عديدة في شرحه لصحيح مسلم، فتأمل هذه المواهب التي أهملها أتمها، واستدرك عليه ونقل كلامه بقوله قائل إمام، ثم بعد أن يسلم النقل يقول قلت. ومر بنا في موطنين أو ثلاثة من كلام النووي أنه جعل كلام المازري أتده إلى من؟ إلى القاضي حياد، وهذا خطأ. فالظاهر ما قال الإمام يعني كان لم ينتبه إليه النووي، أو النسخة التي نقل منها من شرح القاضي حياد ما وجد في هذه الكلمة، أو أن الكلام دخل بعضه بعض. أي نعم. مكمل.
قال: وهذا الذي قاله في رواية شريك، وأن أهل الجنة أنكروها قد قاله غيره. وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن أنس في كتاب التوحيد من صحيحه، وأتى بالحديث مطولا. قال الحافظ عبد الحق رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الكفار المسلمين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة، يعني عن أنس، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها. هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله. قول مسلم: حدثنا شيبان بن فضروح قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. هذا الإسناد كله بصريون، وفضروح عجمي لا ينفرد، تقدم بيانه مرات. والبناني بضم الباء منسوب إلى بنانة قبيلة معروفة. قوله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، هو بضم الباء الموحدة. قال أهل اللغة: البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قال السبيدي في مختصر العلم وصاحب التحرير: هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها. وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح.
كلام الآن أي براق، وبدأ ينقل الإمام النووي رحمه الله
كلام أهل اللغة البراق، وقال قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ثم قال قال الزبيدي، سواء نقول الزبيدي أم الزبيدي، سواء نقول قال الزبيدي أم الزبيدي، ينظر النسبة. فإن كان صاحبها مغربي فهذه نسبة إلى قبيلة يقال الزبيدي، وإن كان صاحبها يماني على وجه الخصوص يكون نسبة زبيدي. صاحب تاج العروس ما اسمه؟ صاحب تاج العروس الذي شرح في القاموس ما اسمه؟ الزبيدي ولا الزبيدي؟ الزبيدي، لأنه يمني من زبيد. تفضل. وزبيد قبيلة. جليل جليل. محمد مرتضى جليل بالنسبة للجليل تحتاج العروس، فمن الخطأ أن نقول جليل. وصاحبنا صاحب مختصر العلم أبو ذكر محمد بن الحسن هو جليل بالنسبة إلى قبيل جليل المغرب. والرجل المتلمين أبي عوقار وهو من وفيات 379 ومات بإشفيلية رحمه الله، وكان إماما من أمة اللغة، وكان تلميذه كان شيخه أبي عوقار يطلب منه أن يلخص العين، ولخص العين وفي مقدمته أنكر صحة نسبة العين للخليل بن علي، وأخطأ فيها. ولبعض الباحثين العراقيين دراسة قيمة مطبوعة منشورة، وهو نعمة العزاوي له رسالة منشورة في العراق بعنوان أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره في النحو واللغة، رد فيه على تشكيك الزبيدي لنسبة كتاب العين للخليل بن أحمد، واختصاره وكان فيه ترتيب أيضا، وطبع باختصاره قطعة يسيرة لم تطبع المختصر العين كاملة، إنما طبعت قطعة يسيرة من ذلك. أي نعم. قال قال الزبيدي في مختصر العين وصاحب التحرير، هل هما واحد من اثنان؟ قال الزبيدي وصاحب التحرير واحد من اثنان. نعم. من صاحب التحرير؟ تفضل. الأصبهان محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، والتحرير قلنا هو شرح لصحيح مسلم ولم نعثر له على أثر، لا مطبوعا ولا مخطوطا، هذا الشرح لم نعثر له على أثر لا مطبوعا ولا مخطوطا. قال هو دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها. تعقب النووي كلام صاحب التحرير وكلام الزبيدي كان الأنبياء يركبونها، فقال وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. هل جميع الأنبياء كانوا يركبون هذه الدابة؟ هل ركبها غير محمد؟ نعم. على ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل أنه أسري بغير رسول الله، لكن هذه الدابة هل كان يركبها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على ظهرها التي يربط فيها الأنبياء، يربط فيها الأنبياء ماذا؟ الوراق، يربط فيها الأنبياء الوراق. هذا الربط يلزم يسلقه، يلزم أن يسلقه ركوب هذا الربط، يعني نثبت أن الأنبياء ربطوا الوراق العلقة، أليس كذلك؟ طب هل هذا الربط يسلقه ركوب أم لا؟ هل تكفر كفرا لا؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، ما كان الركوب ضد الركوب. وسيأتينا ما يؤيد هذا، وسيأتينا ما يؤيد هذا. فهذا الاعتراض عليهما أنا على صاحب التحرير والزبيدي يعني يعترضوا عليه، هذا الاعتراض يعترضوا عليه. وسيأتينا بعد حين إن شاء الله قريبا يأتينا كلام على أوصاف الزرار في بعض الحديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال ابن جريج: اشتقاق الغراق من البرق ان شاء الله تعالى يعني لسرعته، وقيل سمي بذلك لشدة صفائه وتلألؤه وبريقه، وقيل لكونه ابيض. وقال القائل: يحتمل انه سمي بذلك لكونه ذا لونين، يقال كاس البرقاء اذا كان في خلال صوفها الابيض طاقات سود. قال: ووصف في الحديث بانه ابيض، وقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهي معدودة في البيض.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وصف قال: هو غابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. طيب نسمع الآن. إذا لونها أبيض، وقال الراغي احتمل انه سمي بذلك لكونه ذا لونين، النبي قال ابيض لونين وعليه طاقات سود، بقاء سود وابيض، وهذا يسمى ابرق في الاحاديث. النبي سماه الظاهر ابيض، الظاهر انه ابيض. والشيء المذكور لا نعرف في النصوص ما يدلل عليه. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى اتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبياء صلوات الله عليهم.
هل ركبه وحده أم ركب معه جبريل في هذه الخيالية رحلة خاصة؟ وهل هذا الأسلوب من مكة بيت المقدس إلى بيت من بيت الحرام إلى بيت المقدس ما تخلله وكان أمر الأحاديث يجد ما يفعل؟ ولكن الوقوف الذي كان يتخلل ورد في الحديث منكر لم يثبت السابق، ورد عند النسائي ما نصر فركبت ومعي وجبريل فسرت فقال الجبريل فقال انزل فصلي، فتعلت فقال اكذب اين صليت، صليت بإيده أي مدينة، ثم ركبت فقال انزل فصلي، ففعلت فقال أتدري أين صليت، صليت بطور سينا، ثم ركبت ثم قال انزل فصلي، ففعلت فقال أتدري أين صليت، صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله ولا يصح، والكفار يحكمون عليه بالنكره، ولكن فيه ان جبريل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد باسناد صحيح عند احمد بن مسند في الخامس من صفحه 392: أتيت بالبراق فلم يزال ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس، لم يزال ظهره. هذا يجعل مقدس انزل فصلي منكر، لم يزال ظهره نبت إلى حتى أتيت بيت المقدس. إذا مقدس انزل فصلي بالطريق بطيلة وبطول سيناء وفي بيت لحم، هذه الفاظ منكرة تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في وقته حديث عديدة، فبعضها صحيحا وبعضها ضعيف. والظاهر أن ذكر البراء كان يذكر في مجالس أصحاب رسول الله والتابعين. فأخرج الطوالقي في مسنده بإسناد رواته ثقة إسناد حسن ورقم 400 قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن جبر بن قبيش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو جافر أبيض فوق الشمال ودون البلد فلم يزال لا ظهره هو جبريل حتى انتهيا به إلى بيت المقدس وصعد به جبريل عليه السلام إلى السماء فافتتح جبريل فأراه الجنة والنار ثم قال لي زر يقول قال لي حذيفة هل صلت في بيت المقدس؟ قلت نعم زر يقول قلت نعم فقال لي حذيفة ما اسمك يا أصبع إني لا أعرف وجهك وما أدري ما اسمك قلت أنا زر بن حذيفة قال أين كنت تسماها؟ فتعودت الآية بحال الذي أسرع الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآية قال فإنه لو صلى لصليتم كما تصلون في المسجد الحرام قال قلت له حذيفة أربطت دائرة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء قال أتاه يخاف أن تذهب منه وقد أتاه الله بها هذا فيه شيء زائد ففيه دوام أن الصحابة والتابعين كانوا يتذكرون هذا الغراب وأصافق وقد سبقت ذكر بالإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 164 وعند الترمذي برقم 3132 عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما الوصف مسرجا ملجما ليركبه فاستصعب عليه فقال له جبريل قال البراق ما يحملك على هذا فوالله ما ركبك احد قط اكرم على الله منه فارتض عرقا ما الاسباب من هذا كان يركب كان مركوبا وكان يركب من قبل الناس الظاهر انه من الانبياء فاستدراك الشارع النووي على الزبيد وعلى التيم في التحرير يستدرك عليه بهذا النص وايضا بمسيح المسلم يربط ما كان يربط به الانبياء والله تعالى اعلم وورد عند ابي يعلى في المسند ومن طريقه الضياء المقدسي في كتابه فضائل بيت المقدس برقم 52 في حديث طويل شهد وفيه فاذا زارت في الابيض حيث في ماري دون البر مضطرب دونين فركبته فكان يضع حافره مد بصره اذا اخذ فيه في هبوط طالت يداه طالت يداه وقصرت رجلاه واذا اخذ فيه في صعود طارت رجلاه وقصرت يداه وجبريل لا يفوتني حتى انتهينا الى بيت المقدس هذه الفاظ يؤكد ان جبريل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهما لم يزالا ظهر البراق ويثبت مشارف اللفظ الذي فيه نزوله بقيبة وبسور سيناء وبيت لحم وبعض الالفاظ كما قلنا يسعف على القول بان البراق كان دابة مركوبة وركبها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم نكمل ان شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والمقام ومسلم 15 صف الدنيا ومطلوبون مسلم كان يقول ما وضعت في صحيح هذا شيئا الا بحجه وما تركت شيئا منه الا بحجه الحديث اللي مش واضح الحجه ايضا في حاطه الحجه ايضا واضح اللي مش واضح ايضا بحجه يعني كل الاحاديث جمعت او اللي ما وضعت انا واضح مش واضح الحجه فكان رحمه الله تعالى يعني من أدق البشر. وكما قال العلماء للصحيحين مهابة ولا ينقص منها إلا غر جاهل يزدري بنفسه. يعني العلماء أمام الصحيحين يجهنون، العلماء أمام الصحيحين يجهنون ونجب. يعني العلماء قوة ورسلتنا، حتى قال أمام الحرمين الجويني قال لو أن رجل حمل القسم خارج يمينه وحمل القسم في يساره وقال زوجتي طالق إن لم يحن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا في هذين الكتابين، قال زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. لكن هل الصحيحان في القرآن؟ كما قال الشافعي أبى الله العصمة إلا بكتابه، أبى الله العصمة إلا بكتابه. وأصح الأقاويل بعد دراسة وتنقيح طويلة وخبرة يعني في الصحيحين ونظر في شروحهما وفي يعني مناهج أبيهما، رأيت دقة بالغة في عبارة الإمام بن الصلاح في المحدث، فقال رحمه الله تعالى في كتاب الحديث: وما في الصحيحين صحيح بالجملة سوى أحرف يسيرة انتقدت عليهما. يعني أصل الحديث صحيح بس يعني في ألفاظ معينة وقع فيها وهم وقع فيها خطأ البشر عرفت من خلال العرض على ما ورد في الباب. هذا بشأن الكلام على الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني التمثيل، الكلام عليه بإيجاز أن القصة المذكورة ليست فيه عيب للموسى. الأنبياء فقول، والفقولة من تمام الرجولة وهي منصبة وممتحة للرجل، قلت كذلك. ولذا كان الرجل في جبنة ماذا يكون؟ يكون سحلة جبنة. سبب في صحيح الصالحين في قوله صلى الله عليه وسلم ولا أتاء ورع، هل ورع ذلك أن لا أقول خير؟ قال صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنة شباب لا يبلى، لأهل الجنة شباب لا يبلى وثياب شباب لا يأنى وثياب لا تبلى وذكر لا ينتني. هذا شباب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التمام النهي في كل شيء. الفصول ليست على ليست يعني منقصة حق الرجال أن لا يكون رجل يعني رجلا، هذه نصف. وإذا كان أشد الناس حاجة النساء أكثرهم ورعا وحفظا لأبصارهما وخروجهما، كل ما حفظ الإنسان بصره كل ما احتاج النساء أكثر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فحلا وهذا أمر لا يعيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شهوة أكثر من غيره، نعم فيه شهوة من غيره، بل ثبت قول صلى الله عليه وسلم إن للقرش قوة رجلين، أن القرش له من قوة وضع الله فيه من قوة الرجال قوة رجلين، وثبت أن قوته أصلت قوة مئة من الرجال. هذا أمر هذا منصب. وثبت في الصحيح أن سليمان قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة، فهذا أمر معروف. فاليهود قبحهم الله قالوا عن موسى كما تبلغ الصحيح انه ابي الرجل، لا ينكسر الخصيان ليس رجل لا يسعى رجال ليس رجل ليس رجل. وهذا منقب، هذا الشيء يعني ينظره اليه فيما بين الرجال على انه ليس كامل الرجوله. ولذا اشار ربنا في القران بهذه القصه، ربنا اشار في القران بهذه القصه في اواخر سوره الاحزاب، وذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا
وكان عند الله وجهه.
فذاك يوفقت سجى حجرت أحد يوم فاضطر يركض حتى ينفل ورأوا حاله وكمال كل من يرغبه حتى يبريه ما هو فيه. هل يجوز نظر العورة لمصلحة وضعه الشرعي؟
يجوز ولا يجوز؟
امرأة دنيا بها من نزلها فتنظر المرأة إلى فرجها. امرأة قال زوجها اتهمها زوجها بأنها رقصاء
يعني تقول للجماعة
فينظر فانظر النساء اتخاذ إليهما صار يأخذ ينظر النساء وترى بالضرورة كيف اجتماع. وما لنا منه بعيدا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن الأسرة عن الصغار